هاي الصورة من مسلسل سكويد جيم، وهي من معسكر حقيقي في كوريا الجنوبية. هل فكرت في يوم من الأيام أنه كل الألعاب اللي في سكويد جيم تكون حقيقية؟ في تاريخ مظلم وسيء جدا لهالقصة، وهي قصة قديمة جدا، ولكن اللي ذكرنا فيها هو مسلسل سكويد جيم فعلا، لأنه الأحداث اللي كانت تصير داخل المسلسل هي أحداث كانت تحدث في الواقع. وأيضا الناس اللي كانت موجودة في هاي المعسكرات من أكثر من 25 سنة، فخلونا نشوف كلامهم ونتعرف على القصة الحقيقية. هذا الطفل اسمه تشونغ، وفي سنة 1982 كان عمره 12 سنة بس. كان هالطفل ذكي جدا، وكانت دائما مرتبته الأولى أو الثانية على الأقل في المدرسة، وفوق كل ذكائه كان مرضي لأمه، لأنه كان بيطبخ لها ويهتم فيها من كل النواحي لأنها كانت مريضة، وهالشي كان مهمة كبيرة بالنسبة لطفل عمره 12 سنة. في أحد الأيام في سنة 1982 تشونغ ما بيرجع على بيته، والسبب أنه أحد رجال الحارة أخده وراح فيه على المدينة حتى يلعب ويتسلى، وأكيد طفل عمره 12 سنة ما راح يرفض هالفرصة. ولكن فجأة جاره اللي جابه على المدينة هاي بيختفي وبيبعد عنه لفترة قليلة جدا، وفجأة بيجي شرطيين لعند تشونغ وبيسألوه: أنت ليش هون وفي معك حدا ولا لحالك؟ طبعا تشونغ ما عرف شلون يرد، لذلك الشرطي قال له: تعا معنا على مركز الشرطة لحتى نرجعك على بيتك. وتشونغ اللي عمره 12 سنة أكيد صدق أنه هدول شرطة ووثق فيهم، وكان مطمن أنه فعلا رح يرجع على بيته. بس الشغلة ما كانت هيك أبدا، والشي اللي صار معه غير حياته إلى الأبد. وهي هي الآنسة لي اللي كان عمرها في سنة 1983 سبع سنين بس. كانت هي وأخوها برات البيت، وهالمرة كمان مثل ما صار مع تشونغ كان يجيها أشخاص يدعوا إنهم شرطة ويتقربوا منهم ويأخذوهم بحجة إنه رح يرجعوهم لأهلهم ولبيتهم، ولما يروحوا معهم يكتشفوا إنه في شاحنة بيضاء عم تستناهم. طبعا هاي الشاحنة انذكرت أيضا في مسلسل سكويد جيم، ولكن بشكل مختلف، كانت متطورة أكثر، بحيث إنه في المسلسل كان بيتبخ مادة مخدرة حتى الأشخاص اللي فيها يفقدوا الوعي وما يعرفوا لوين رايحين. المهم لما طلعوا أطفال هدول بالشاحنة اكتشفوا أنه مو لحالهم، كان معهم مجموعة كبيرة من الناس وبأعمار مختلفة، كبار وصغار، وكلهم كانوا رايحين إلى موقع مجهول. لما وصلوا لهذا المكان المجهول بدأت دنيتهم تختلف تماما، لدرجة أنهم وصفوا هاي الحالة كأنها جحيم. أكيد كان الأطفال وغير الأطفال عم يصرخوا ويبكوا ويسألوا: وين نحن وبدنا نرجع على البيت ومين أنتوا؟ ولكن كل هالمحاولات كانت بلا فائدة. لما دخلوا المخطوفين على هذا المبنى الغامض واللي وصفوا الضحايا انه هو عبارة عن زنزانة كبيرة، بحيث انه كان في ابواب فولاذية كبيرة وثقيلة جدا، وكانت بتنقفل من برا بس، يعني ما لها مفتاح غير من الخارج. وايضا داخل هاي الغرفة او الزنزانة الكثير من التخوت والاثرة اللي بتستوعب تقريبا 100 شخص. طبعا هذا الوصف والشكل نفسه شفناه في لعبة الحبار أو السكويد جيم. والشيء اللي بيصدم أكتر أنه نلاحظوا أنه الكل بيلبس نفس اللباس الرسمي، واللي هو غالبا بيجامة لونها أزرق ما وعليها خطوط. وأيضا في هذا المعسكر أو في هذا المكان أجبر الجميع على حلق رؤوسهم، لأنه كان ممنوع حدا يطول شعره، وما كانوا ينادوا للأشخاص هدول بالأسماء، بل كانوا ينادوا لهم بالأرقام. وأيضا الأشخاص كانوا مجبرين أنهم يتعاملوا مع الناس هدول اللي هم الأشخاص اللي خطفوهم كأنهم عساكر، ويجاوبوهم ويتعاملوا معهم بطريقة عسكرية. وتخيلوا أنه في امرأة حكت أنه وقت أخدوها كان عمرها 7 سنين بس، وهي البنت اللي عمرها 7 سنين قالت أنه في أطفال أصغر منها في هذا المكان. بعد ما تم إعطاء الأشخاص الملابس الجديدة، كل واحد راح على تخته، وأنا أظن أنه ما حدا فيهم قدر ينام بهاي الليلة، خصوصاً أنه فجأة بدأت أجهزة الإنذار تدق الساعة 5 صباحاً، والكل بلش يمشي لبرا. أكيد تشونغ والأطفال التانيين وكل الناس اللي أجوا على الموقع من جديد ما عندهم خبر بشي أبداً، ولا عارفين شو لازم يعملوا، ولا عارفين ليش هذا الإنذار موجود أصلاً. كل اللي كانوا قادرين يعملوه انهم يقلدوا الاشخاص اللي كانوا موجودين قبلهم، فلو هدول الاشخاص طلعوا بيطلعوا، لو هدول الاشخاص دخلوا بيدخلوا معهم. وطبعا الطفل تشونغ والاشخاص اللي اجوا جدد انصدموا لما طلعوا انه كان في الاف الاشخاص كلهم لابسين نفس الملابس وكلهم واقفين نفس الوقفة وبيتحركوا نفس التحركات، وهي صور حقيقية من داخل المعسكر. والأهم من هذا كله أنه موقع هذا المعسكر مخفي تماما، حرفيا مثله مثل سكويد جيم. الشيء اللي كانوا يستغربوه الأشخاص اللي موجودين في هذا المكان أنه واضح أنه هذا المكان كان عبارة عن بلدة صغيرة وكان فيها مصانع ومدارس كنائس وحتى صالونات حلاقة وأماكن للاستحمام. فالموضوع كان غريب، كانوا يتساءلوا أنه ليش نحن جينا على هذا المكان، وليش هذا المكان مؤسس بهذا الشكل، ومين الناس اللي جابونا لهون؟ أحد الأشخاص اللي كان موجود معهم كان بيقول أنه أخذوا 30 فرشاة أسنان فقط وعطوها ل 120 شخص يتقاسموها، والملابس اللي أخذوها كانوا عاطينهم إياها لمدة سنة كاملة، يعني ممنوع أي شخص يغير ملابسه قبل سنة. وكانت مهمة الأشخاص اللي بيتم أخذهم إلى هذا المعسكر هم أنهم ينجزوا أعمال شاقة طوال اليوم. كان فيه الكثير من المصانع والمنشآت والمحلات اللي بتحتاج عمال، فكانوا يشغلوا كل الأشخاص اللي جايبوهم بما في ذلك الأطفال في هاي المعامل الموجودة. لذلك صديقنا تشونغ كان يشتغل في مصنع لصناعة قضبان الصيد، وكانت الأعمال هيك تحتاج لساعات طويلة وجهد بدني عالي. ومع هيك كان تشونغ ومجموعة من الأطفال يحبوا هذا الشغل، ما بعرف ليش، يمكن لأنهم أطفال وهذا الشيء الوحيد اللي كان بإمكانهم أنهم يعملوه بحياتهم. كمان بيقول تشونغ أنه بنهاية هاليوم لو ما كانت كمية الإنتاج مرضية للأشخاص اللي جابوهن على هذا المعسكر راح يتعرضوا لعقوبة شديدة. وحكالنا تشونغ أنه في مرة من المرات عذبوه من خلال أنهم جرحوا جروح جسمه القديمة، يعني كان في بأجسامه جروح، هالجروح تسكرت وهم رجعوا فتحوا له إياها مرة تانية كنوع من العقاب. فلما وصفوا هذا المكان بأنه جحيم فعلا ما كانوا عم يبالغوا، وفوق كل هالأشياء كلها كانوا يعطوهم كمية قليلة جدا من الطعام، وهذا الشيء سبب بنحف وضعف شديد لكل الأشخاص الموجودين. حرفيا كانوا عايشوهم بمجاعة لدرجة أنهم مستعدين يأكلوا أي شيء بيصح لهم حتى لو كان فئران. وأيضا كان فيه قسم خاص للإناث والشيء الأسوأ بهذا القسم أنه كان بيصير فيه كتير اعتداءات ما بحب أني أذكرها، ولكن أعتقد أنه رح يكون صار عندكم صورة كافية عن نوع الأشياء والممارسات اللي ممكن تصير في هذا المكان. طيب إيش هذا المكان ومين هدول الناس؟ وليش كانوا عم يجيبوا الأطفال والناس هدول كلهم على هذا المعسكر؟ هل المغزى اللعب؟ هل المغزى المتعة؟ ليش؟ وليش ما كان في ناس تحاول إنقاذهم؟ في نهاية المطاف عرفنا أنه هذا المكان اسمه هوبان أو مركز رعاية الأخوة، ومن المفترض أنه هذا المركز كان لجمع المشردين وجمع الأشخاص اللي ما لهم مكان يروحوا عليه ولا عندهم خبرات أو أي وسيلة يقدروا يشتغلوا فيها ويكسبوا رزقهم. وهو كان مركز حكومي، يعني الحكومة كان هدفها أنها تعطي هدول الأشخاص فرصة لحتى أنهم يشتغلوا ويأسسوا نفسهم، ولكن الموضوع خرج عن السيطرة بشكل كبير جدا، لأنه الأشخاص اللي كانوا مسؤولين عن هذا المعسكر أو هذا المكان أساءوا استخدامه بشكل سيء جدا. وطبعا مثل ما ذكرت قبل شوي، المكان كان مفروض يكون مؤسس بمدارس وكنائس وأماكن عمل، لأنه الهدف منه أنهم يجمعوا الأشخاص المشردين ويحطوهم في هذا المكان لحتى يدرسوا ويتعلموا ويشتغلوا. ولكن اللي صار على أرض الواقع هو أنه 70% من هذول الأشخاص ما كانوا بلا مأوى أصلا، كانوا عبارة عن أشخاص معتقلين بشكل عشوائي جدا، وتم جرهم إلى هذا المكان بكل مزاجية. وهذا هو السيد تشوي اللي تم القبض عليه لما كان عمره 14 سنة بس. تشوي بيذكر لنا كيف كانوا الحراس يضربوه بوحشية أمام الجميع، وكأنه هذول الحراس ما بيهمهم أي حدا أو مشاعر أي حدا أبدا. للأسف الطفل تشونغ اللي روانا القصة بيقول أنه بيشعر بالخزي وبالخجل في كل مرة بيتذكر هالأحداث، وقال أنه هو وكل الأشخاص اللي كانوا موجودين معهم غالبا صار عندهم عقدة نفسية من وراء الأشياء اللي شافوها. غير أنه في شهود عيان في المنطقة بيقولوا أنه كان يتم تعذيب الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانوا يعزلوهم في منطقة تسمى منطقة الزومبي. والحبكة الأكبر بالقصة صارت بعد سنتين من اختفاء الطفل تشونغ، لأنه بعد مرور سنتين على بقاء تشونغ في هذا المعسكر فجأة بيلاحظ أنه في وجه مألوف بين الأشخاص اللي موجودين معه، لما قرب لعند هذا الشخص وحاول يتعرف عليه أكثر، اكتشف أنه هذا الشخص هو والده اللي راح على مركز الشرطة أكثر من مرة وتوسل لحتى يدوروا له على ابنه. كانت النتيجة بأنهم أخذوه وجابوه على هذا المعسكر، وهم ما كانوا عارفين أنه ابنه موجود في هذا المعسكر، ولكن سحبوا الأب لحتى يتخلصوا من نقه وكلامه. وللأسف معاناة هالأشخاص استمرت لفترة طويلة، ومرت الأيام ووصلنا على شهر ديسمبر سنة 1986. بهذا اليوم كان السيد كيم اللي كان يشتغل كمدعي عام في إجازة، وقرر أنه يتجول في الغابات. أثناء رحلته في غابات كوريا الجنوبية فجأة بلاحظ شخصين من بعيد، واضح أنه كان معهم عصي طويلة أو قضبان، وكانوا عم يعملوا فيها أشياء غريبة، كان واضح أنهم عم يضربوا حدا. فهذا الشيء أثار اهتمامه كتير، وقرر أنه يفتح تحقيق بالموضوع ويعرف مين هالأشخاص وإيش هذا المكان وليش موجودين هون في نص الغابة. بعد التحقيق اكتشف المدعي العام كيم أنه هاي المنطقة كان فيها حوالي 900 شخص من الأطفال والعمال اللي كانوا يشتغلوا بأشغال شاقة في المناجم وفي المصانع. وأيضا اكتشف كيم أنه في صندوق كبير جدا في هذا المكان، وهذا الصندوق كان بيحتوي على أكثر من 2 مليون دولار أمريكي. طبعا بما أنه وصل له كل هالمعلومات، وصل للرئيس المركز اللي كان اسمه السيد بارك، واللي هو طبعا تم اعتقاله واستجوابه عن المكان هذا وعن الأنشطة اللي كان يسويها في هذا المكان وعن اعتقاله للناس بشكل عشوائي. للأسف تبين أنه السيد بارك هاد كان معين من قبل شخص مسؤول جدا في الحكومة، وكان واثق أنه ما في أي حدا ممكن يعترض طريقه أو يسأله ليش عم تعمل هالأشياء، فلذلك كان يفعل ما يحلو له لأنه واثق أنه ما حدا رح يقرب عليه. كانت خطة السيد بارك أنه يجيب الناس بشكل عشوائي فعلا ويشغلهم بهالمصانع اللي موجودة عنده، وبعدين ياخد الموارد تبع هاي المصانع ويبيعها برا وياخد الأرباح له. وهذا الصندوق الاثنين مليون دولار كان ناتج مبيعات المصانع اللي كان عم يشغل فيها الناس. طبعا بارك حاول انه ينكر هذا الموضوع وقال انه هو مظلوم وهي اتهامات باطلة، ولكن كان في شهود عيان كتير وفي كتير ادلة ضده، فالناس ما صدقته ابدا. طبعا لانه كانت واسطة بارك قوية جدا، تم اعتقاله وسجنه لمدة 2 سنين و6 أشهر فقط مقابل كل هالجرائم اللي عملها. طبعا الناس كانت بتقول انه مفروض يكون حكمه اكبر لسوء الجرائم اللي كان عم يسويها، ولكن كان عنده واسطة. المعسكرات هاي استمرت بالعمل لمدة 12 سنة، وبلغ إجمالي الضحايا 3437 شخص. ولكن في النهاية بارك، الشخص اللي المفروض كان مسؤول عن هاي المعسكرات، مات في سنة 2016، والمفروض أيضا أن المعسكرات هاي تكون تسكرت وانتهت. وختاما بحب أذكركم الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. شكرا للمتابعة، مع السلامة.